العاشرة ليلا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري، نبدأه بالعناوين. في رسالة إلى الاتحاد الأوروبي، ظريف يوضح رؤية إيران حول الملف النووي. طهران ترجح أن الكيان الإسرائيلي هو المتهم الأول في عملية استهداف سفينة الحاويات الإيرانية في البحر الأبيض. صنعاء ترفض الخطة الأمريكية حول اليمن وتعتبرها مؤامرة لوضع البلاد في مرحلة خطيرة. وبشرى زعيمان تحييكم من جديد وتقرأ لحضراتكم تفاصيل الأنباء. أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة بأن رسالة وزير الخارجية محمد جواد ظريف إلى مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل توضح رؤية إيران ولا تتضمن أي خطة. وأضاف خطيب زادة أنه تم الإعلان في رسالة بلادنا إلى مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي والمنسق للجنة المشتركة للاتفاق النووي إن كانت الولايات المتحدة تعتزم إصلاح إجراءاتها المنتهكة للاتفاق النووي وفرضها الحظر الظالم، فإن الخطوة الأولى الضرورية هي العودة للالتزام الكامل بصفتها الطرف المنتهك للاتفاق. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن تحديد العوامل المتورطة بالهجوم على هذه السفينة مدرج على جدول أعمال الوحدات المختلف، مؤكدا أن التقارير الواردة عن الهجوم التخريبي على السفينة تؤكد أنه يشكل انتهاكا واضحا للقانون الدولي وقانون البحار. من جهة أخرى، رجحت مصادر إيرانية بأن كيان الاحتلال الإسرائيلي هو المتهم الأول في حادثة الهجوم على سفينة الحاويات الإيرانية بالبحر الأبيض المتوسط. وحسب الخبراء، فإنه نظرا للموقع الجغرافي وطريقة استهداف السفينة، فإن الكيان الإسرائيلي سيعتبر المتهم الأول في هذه العملية الإرهابية. أكد سفير ومندوب إيران الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة مجيد تختراونجي على الإلغاء الفوري للحظر غير القانوني من أجل وصول مئات ملايين الأفراد إلى لقاح كورونا في مختلف أنحاء العالم. وأشار تختراونجي إلى إجراءات الحظر الأحادية، مؤكدا ضرورة وقف هذه الإجراءات غير القانونية على وجه السرعة للحفاظ على حياة الأفراد. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بأن طهران، وكما أعلن قائد الثورة الإسلامية، ستوقف إجراءاتها التعويضية بعد رفع الحظر من قبل أمريكا. وأضاف سعيد خطيب زاد أن موقف إيران حول عدم التزام أمريكا بتعهداتها وطريق عودة واشنطن للاتفاق النووي واضح جدا. ولفت المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إلى أن مرجع التحقق وفقا للاتفاق النووي هي الوكالة الدولية للطاقة الذرية. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
موقف إيراني واضح من الاتفاق النووي أعلن عنه المتحدث باسم الخارجية سعيد خطيب زادة، الذي أكد أن إيران وفقا لما صرح به قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي ستوقف إجراءاتها التعويضية بعد رفع الحظر من قبل الولايات المتحدة. وأضاف أن المرجع للتحقق من هذا الأمر هي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك وفقا لما ينص عليه الاتفاق النووي. وقال خطيب زادة أن موقف إيران حول عدم التزام الولايات المتحدة بتعهداته واضح، وطريق عودة واشنطن للاتفاق واضح أيضا، وقد تم تبيانه بدقة ومرارا من قبل وزير الخارجية محمد جواد ظريف. أما مندوب إيران لدى منظمة الأمم المتحدة مجيد تختراونجي، وضمن مشاركته في الحملة العالمية فقط معا الرامية لوصول الجميع للقاحات وباء كورونا، دعا إلى الإلغاء الفوري للحظر غير القانوني من أجل إنقاذ حياة الأفراد. وأضاف في تغريدة له على موقع تويتر إن إجراءات الحظر الأحادية وغير القانونية تمنع وصول ملايين الأفراد في أنحاء العالم للقاحات. البيت الأبيض أعلن أن الولايات المتحدة وإيران بدأتا اتصالات دبلوماسية غير مباشرة بشأن استئناف الاتفاق النووي، وأضاف مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان للصحفيين أن الدبلوماسية مع إيران مستمرة لكن ليست بطريقة مباشرة في الوقت الراهن، وأوضح أن هناك قنوات اتصال عن طريق الأوروبيين وآخرين. وأشار سوليفان إلى أن واشنطن تمكنت من أن توضح لطهران موقفها بما يخص منهج الالتزام مقابل الامتثال للاتفاق النووي، لافتا إلى أن الولايات المتحدة استمعت إلى موقف إيران بشأن الاتفاق النووي.
تتواصل عملية تسجيل مرشحي انتخابات الدورة السادسة لمجالس البلديات في إيران، حيث بدأت منذ 10 من آذار الجاري وستستمر حتى نهاية الوقت الإداري ليوم الثلاثاء 16 من ذات الشهر. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
هنا يتواصل المشوار الانتخابي السادس لمجالس البلدية في مبنى قائم مقامية العاصمة طهران، ويعتبر تسجيل الأسماء وقبول طلبات المرشحين أول فصول العملية الانتخابية، العملية التي بدأت منذ صباح الأربعاء 10 من آذار مارس الجاري في أقضية البلاد وتستمر 7 أيام عبر الحضور مباشرة أو عبر قنوات التواصل الاجتماعي.
تحظى مجالس البلدية بأهمية فائقة لتقديم الخدمات للمدينة، ولذلك ندعو المواطنين للمشاركة الفعالة في الانتخابات التي تقرر مصير المدينة.
نظراً لفرع الدراسي ومعلوماتي العلمية لتقليل مشاكل مدينتي، تطوعت للترشيح والمشاركة في هذه الانتخابات.
يستلزم تقديم طلب الترشيح للانتخابات عدداً من الشروط التي تخول المرشح أن يتنافس على مقعد في المجلس البلدي، واستناداً لقانون الانتخابات يجب أن يكون المرشح مواطناً يحمل الجنسية الإيرانية وأن لا يقل عمره عن 25 عاماً وملتزماً عملياً بالإسلام ومبدأ ولاية الفقيه المطلقة، وأن يكون سالماً جسمياً، وإن كان من الأقليات الدينية المعترف بها في الدستور يجب أن يكون مطلعاً على أصول دينه ويكون ملتزما بمعتقداته، وأن المرشحين لمجالس البلدية يجب أن يكونوا من سكان المدينة التي يترشحون فيها.
شاركت في الترشيح لانتخابات مجالس البلدية لأساهم في إصلاح زحمة المرور ومعالجة التلوث وباقي القضايا التي تحتاج الإصلاح.
من خلال تجربتي في الإدارة التنفيذية لمدينة طهران شعرت بأني لو تم انتخابي سأكون مؤثرا في إنجاز الأعمال المفيدة في مدينة طهران.
المرحلة الثانية بحسب القانون الناظم للانتخابات المحلية في المدن والقرى تقضي بدراسة ملف كل مرشح على حدة والتدقيق في وثائقه وصلاحيته لخوض هذه الانتخابات واستيفائه للشروط، ومنها المستوى العلمي للبدء بالحملات الدعائية للمرشحين في هذه الانتخابات التي رغم طابعها الخدمي فإنها لا تخلو عن أبعاد سياسية، وبشكل خاص في العاصمة طهران والمدن الكبرى. وتبقى انتخابات مجالس البلديات واحدة من الانتخابات المتعددة التي تكرس حالة الديمقراطية في إيران الإسلامية، إضافة إلى الانتخابات الرئاسية ومجلس خبراء القيادة ومجلس الشورى الإسلامية.
أفاد مصدر أمني باستهداف رتل للدعم اللوجستي لما يسمى بالتحالف الدولي على الطريق الدولي السريع في الديوانية جنوب بغداد. المصدر قال بأن عبوة ناسفة انفجرت على رتل دعم لوجستي تابع للقوات الأمريكية حين كان متوجها إلى البصرة، مشيرا إلى عدم وقوع أضرار مادية أو إصابات بشرية. وفي سياق متصل، عثرت قوة مشتركة من الحشد الشعبي والجيش العراقي فجر اليوم على قذائف وصواريخ بعملية أمنية في الصحراء الغربية. وكان مجلس النواب العراقي قد قرر العام الماضي بخروج القوات الأمريكية من العراق. وصف رئيس الوفد الوطني المقترح الذي جاء به المبعوث الأمريكي إلى اليمن بالمؤامرة لوضع اليمن في مرحلة أخطر مما هو عليه، واعتبر أنه يمثل الرؤية السعودية والأممية. وأوضح محمد عبد السلام أن المقترح الأمريكي لا نهاية فيه للحصار ولا وقفا لإطلاق النار، بل التفافات شكلية تؤدي لعودة الحصار بشكل دبلوماسي، مؤكدا أن من الشروط المطروحة في المبادرة تحديد وجهات مطار صنعاء وإصدار التراخيص عبر تحالف العدوان وأن تكون الجوازات غير صادرة من صنعاء. وحول المساعدات الإنسانية وصف عبد السلام ما قاله المبعوث الأمريكي بشأن وصولها لليمن وعدم وصولها إلى مستحقيها بالسقطة الكبيرة جدا. يواصل تحالف العدوان السعودي منع دخول السفن المحملة بالمشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة لتفريغها وإنهاء الأزمة الحادة التي يعاني منها اليمن. المزيد تابعه في هذا التقرير.
يستمر تحالف العدوان الأمريكي السعودي في ممارسة سياسة العقاب الجماعي بحق الشعب اليمني لخلق أسوأ مجاعة يشهدها العالم في التاريخ الحديث، بمنع دخول أكثر من 13 سفينة نفطية منذ 10/5/2020 ميلادية، رغم الحاجة الماسة لدخول على الأقل سفينة واحدة يوميا للحد من الكارثة والتي لا تساهم مفاقمتها بأي شكل من الأشكال في الدفع نحو إجراءات التسوية السياسية السلمية التي يعمل عليها المبعوث الخاص للأمم المتحدة.
للأسف بأن هذه الإجراءات التعسفية لا تساعد بالوصول إلى حلول لمعاناة الشعب اليمني إلى حلول سلمية، بل على العكس من ذلك، أصبحت الأمم المتحدة في نظر الشعب اليمني شريك رئيسي وأساسي في الحصار والعدوان على الشعب اليمني.
احتجاز السفن المسرحة أمميا وخلو خزانات النفط من المشتقات النفطية وصمة عار على جبين الإنسانية تعتبرها شركة النفط اليمنية، وهو الأمر نفسه الذي أدانه أبناء الحديدة بخروج حاشد في وقفة ومظاهرة احتجاجية عبروا فيها عن الغضب الشعبي جراء الصمت الأممي على استمرار القرصنة البحرية لدول العدوان.
خرجنا جميعنا جدا يعني كتلة واحدة ومن أبناء الحديدة تنديدا واستنكارا لما يقوم به العدوان في استمراريته وتماديها الدائم في ارتكاب المجازر والجرائم والحصار.
الأمم المتحدة هي التي تقتل الشعب اليمني وليس السعودية والإمارات، وهي المتغطرسة في قتل أبناء الشعب اليمني، ولذا نقول لهم مهما حجزتم ومهما تعسفتم على الشعب اليمني لن نركع ولن نخضع إلا لله.
أكثر من نصف سكان اليمن يواجهون نقصا حادا في الغذاء، حيث الملايين من الأطفال والنساء على حافة المجاعة حسب ما حذر منه برنامج الغذاء العالمي في تقريره الأخير.
يبقى النداء الإنساني العاجل الذي أطلقه المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي بسرعة إحلال السلام خوفا من وقوع البلد في براثيل المجاعة، فرصة للسلام وجدية إحلاله مرهونة بوقف العدوان ورفع الحصار.
أكدت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن السلطات السعودية تستخدم مكافحة الإرهاب غطاء للقمع الممنهج. وقالت المنظمة الحقوقية أن السلطات السعودية تمارس قمع ممنهج وشديد ضد المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان وتلاحقهم بسبب عملهم ونشاطهم، مضيفة أن تلك السلطات تستخدم قوانين سيئة كنظام مكافحة الإرهاب ونظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ضدهم. وفي معرض رده على نفي الرياض ممارستها انتهاكات بحق المدافعين عن حقوق الإنسان، أكد عضو الوفد الرسمي إلى جنيف مهند البصراوي أنه لا يمكن تجريم أي إنسان ومعاقبته إلا بناء على نصوص شرعية ونظامية محددة. مستمعين الأعزاء، حصادنا متواصل وفيه بعد الفاصل. مجلس الأمن الدولي يطالب بإخراج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا. مقتل 5 محتجين في التظاهرات المعارضة للانقلاب العسكري في ميانمار. فيروس كورونا يواصل الانتشار والإصابات تتخطى حاجز 119,800,000 حالة. وإلى التفاصيل، دعا مجلس الأمن الدولي في إعلان تبناه بالإجماع إلى انسحاب كل كل القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا على رأس ذلك من تمولهم دولة الإمارات، مشددا على ضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار. ورحب مجلس الأمن الدولي بمصادقة مجلس النواب على حكومة الوحدة الوطنية الليبية الجديدة، داعيا الحكومة الليبية الجديدة إلى الاستعداد لإجراء انتخابات حرة ونزيهة. وبحسب الأمم المتحدة لا يزال هناك زهاء 20,000 جندي ومرتزقا في ليبيا دون أن تلاحظ أي حركة انسحاب. قتل 5 محتجين على الأقل وأصيب آخرون برصاص قوات الأمن في ميانمار خلال تظاهرات معارضة للانقلاب العسكري وإحياء لذكرى اندلاع انتفاضة ضد الحكومة العسكرية عام 1988 بسبب مقتل طالب. التظاهرات التي انطلقت ضد الانقلاب العسكري والذي أطاح بحكومة سوتشي كان لها اليوم طابع خاص، حيث تزامنت مع ذكرى وفاة طالب برصاص قوات الأمن قبل 33 عاما، والتي أطلقت آنذاك شرارة احتجاجات عارمة ضد الحكم العسكري في البلاد. وتتزامن عمليات القتل مع تعهد زعماء الولايات المتحدة والهند وأستراليا واليابان بالعمل معا لاستعادة الديمقراطية في ميانمار. للمزيد حول الاحتجاجات الميدانية المناهضة للانقلاب العسكري في ميانمار نتابع التقرير التالي.
مشهد الدموع والبكاء يتكرر من جديد في ميانمار. 5 محتجين ميانماريين آخرين أضيفوا السبت إلى قائمة قتلى رصاص قوات الأمن في البلاد. شهود عيانا قالوا إن القتلى قضوا في احتجاجات ضد الانقلاب العسكري من مندلاي ثاني أكبر مدن ميانمار، حيث قتل شخصان وأصيب آخرون بإطلاق الشرطة الرصاص باتجاه الاحتجاجات، وكذلك العاصمة التجارية لميانمار يانجون والتي توفي فيها شخصان آخران برصاص الشرطة إلى بلدة بياي وسط البلاد، حيث قتل شخص آخر وفقا لوسائل إعلام محلية. بقايا دماء الضحايا وأماكن مقتلهم باتت مزارا لرفاقهم في الاحتجاجات، يرون في كل واحدة منها دماء وآثار أكثر من 70 آخرين قضوا قبلهم منذ الانقلاب العسكري مطلع فبراير شباط الماضي وفقا لجمعية حقوقية في البلاد. الاحتجاجات التي انطلقت ضد الانقلاب العسكري والذي أطاح بحكومة سوتشي كان لها يوم السبت طابع خاص، حيث تزامنت مع ذكرى وفاة طالب برصاص قوات الأمن قبل 33 عاما، والتي أطلقت آنذاك شرارة احتجاجات عارمة ضد الحكم العسكري في البلاد. عمليات القتل في ميانمار أتت بعيد أول قمة رسمية لمجموعة الحوار الأمني الرباعي، مجموعة ضمت زعماء الهند وأمريكا وأستراليا واليابان الذين تعهدوا بالعمل معا لاستعادة الديمقراطية في ميانمار.
بحث المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وأفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف مع المبعوث الأممي إلى سوريا جير بيدرسون التحضير لاجتماع اللجنة الدستورية السورية. وجاء في بيان للخارجية الروسية أن الجانبين بحثا أيضا المسائل المتعلقة بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 حول سوريا، مع التركيز على ضرورة بذل جهود مشتركة للمجتمع الدولي بهدف إعادة إعمار سوريا بعد الحرب بأسرع ما يمكن وضمان الظروف لعودة اللاجئين السوريين إلى الوطن. أكد مشرعون أمريكيون من الحزب الديمقراطي أنهم سيبدأون العمل على تشريع لتعديل تفويض استخدام القوة العسكرية الذي استخدمه الرؤساء الأمريكيون على مدار عقود لتبرير هجمات على أهداف خارج البلاد. وقال النائب الديمقراطي غريغوري ميكس أن لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب ستبدأ في مناقشة إلغاء تفويض لاستخدام القوة العسكرية الذي سمح بالحرب على العراق، فيما قالت النائبة الديمقراطية باربارا لي أن تفويض استخدام القوة العسكرية استخدم أكثر من 40 مرة لتبرير هجمات في 19 بلدا. حول بدء العمل على تشريع لتعديل تفويض استخدام القوة العسكرية الأمريكية نستمع إلى التقرير التالي.
في مسعى لإعادة سلطة إعلان الحرب إلى الكونغرس من البيت الأبيض، أكد مشرعون أمريكيون من الحزب الديمقراطي أنهم سيبدأون العمل على تشريع لتعديل تفويض استخدام القوة العسكرية الذي استخدمه الرؤساء الأمريكيون في كلا الحزبين على مدار عقود لتبرير هجمات على أهداف خارج البلاد. النائب الديمقراطي غريغوري ميكس قال إن لجنة الشؤون الخارجية التي يرأسها بمجلس النواب ستبدأ في مناقشة إلغاء تفويض لاستخدام القوة العسكرية الذي سمح بالحرب على العراق.
أنوي وخلال أسابيع تجهيز تشريعا في لجنة الشؤون الخارجية لإلغاء التفويض.
من جانبها قالت النائبة الديمقراطية باربرا لي إن تفويض استخدام القوة العسكرية استخدم أكثر من 40 مرة لتبرير هجمات في 19 بلدا.
حان الوقت لكي ننهي هذه الحروب التي لا تنتهي.
وفي أعقاب الضربات الجوية على سوريا التي أمر بها الرئيس جو بايدن، طرحت مجموعة من الحزبين في 3 مارس/آذار تشريعا لإلغاء تفويض استخدام القوة العسكرية في العراق وتفويض آخر أقر في عام 1991. وكان مجلس النواب قد وافق في العام الماضي على إلغاء تفويض استخدام القوة العسكرية، لكن الإجراء لم يحظى بموافقة مجلس الشيوخ الذي كان يهيمن عليه الجمهوريون آنذاك. هذا ويمنح الدستور سلطة إعلان الحرب للكونغرس وليس للرئيس، لكن هذه الصلاحية تغيرت بعد إقرار الكونغرس تصاريح استخدام القوة العسكرية التي لا تنقضي بموعد محدد، وذلك في قرارات متعلقة بالعراق وفي تفويض أجاز الحرب المزعومة على تنظيم القاعدة في أعقاب هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001. أدم شيف رئيس لجنة المخابرات بمجلس النواب قال إنه ينبغي لأي تفويض جديد أن يحمل موعدا محددا وأن ينطبق على دول محددة، وينبغي التشاور بشأنه مع الكونغرس.
يواصل فيروس كورونا انتشاره في العالم بارتفاع الإصابات إلى أكثر من 119,800,000 حالة، والوفيات إلى أكثر من 2,654,000 شخصا. ولا تزال الولايات المتحدة تتصدر الدول الأكثر إصابة ببلوغ الإصابات فيها إلى أكثر من 29,994,000 حالة، والوفيات إلى أكثر من 545,500 شخصا. والبرازيل في المركز الثاني بعدد الإصابات، حيث ارتفعت إلى أكثر من 11,368,000، وتليها الهند وروسيا وفرنسا. نفذت مجموعات من الحراك الشعبي في لبنان تظاهرة حاشدة في بيروت تحت عنوان معا إلى الشارع من أجل حكومة إنقاذية. وتجمهر المتظاهرون مساء أمس أمام وزارة الداخلية لينطلقوا من بعدها في مسيرة باتجاه مصرف لبنان ومن ثم إلى جمعية المصارف وصولا إلى المجلس النيابي، مؤكدين أن الهدف من العودة إلى الشارع هو رفع الصوت بأن الحل لن يكمن في التدويل ولا بمؤتمر دولي للبنان ولا عبر صندوق النقد الدولي، بل الحل هو داخلي بحت. أعلنت مصادر أمنية أفغانية أن انفجارا قويا بسيارة مفخخة وقع قرب مركز للشرطة في ولاية هرات غرب أفغانستان، مما أدى إلى سقوط 8 قتلى على الأقل وأكثر من 50 جريحا. وقال سيد عبد الواحد قتالي حاكم الولاية إن من بين القتلى نساء وأطفال، مضيفا أن 53 على الأقل بينهم مدنيون وأفراد من قوات الأمن أصيبوا في الانفجار. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير، إلا أن مسؤولين محليين يلقون باللائمة على حركة طالبان. قال وزير الري السوداني ياسر عباس أنه في حال فشل مفاوضات سد النهضة مع أثيوبيا، فمن حق الخرطوم استخدام كل السبل للدفاع عن أمنها القومي. وشدد عباس على أن الملء الثاني للسد دون اتفاق يهدد حياة 20 مليون سوداني. وأضاف ياسر عباس نستطيع إبرام اتفاق قبل يوليو تموز إذا توافرت لدى الأثيوبيين الإرادة السياسية، لافتا إلى أنه في حال فشلت مساعي توسيع المفاوضات فإن الخرطوم تعتبر بأن من حقها استخدام كل السبل المشروعة للدفاع عن أمنها القومي. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم شابين، أحدهما من مدينة القدس وآخر من نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. في رسالة إلى الاتحاد الأوروبي، ظريف يوضح رؤية إيران حول الملف النووي. طهران ترجح أن الكيان الإسرائيلي هو المتهم الأول في عملية استهداف سفينة الحاويات الإيرانية في البحر الأبيض. صنعاء ترفض الخطة الأمريكية حول اليمن وتعتبرها مؤامرة لوضع البلاد في مرحلة خطيرة. وشكرا وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ألوان ثقافية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى لقاء جديد مع ألوان ثقافية، حيث نلقي نظرة إلى أهم حدث ثقافي قرآني شهدته البلاد في الأيام الأخيرة من شهر رجب، وذلك بالتزامن مع ذكرى مبعث النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، وهو إقامة الدورة 37 للمسابقات الدولية للقرآن الكريم والتي تشهدها إيران سنويا في هذه الفترة. سنتعرف على طبيعة إقامة المسابقات في هذا العام وكيف أنها أقيمت في ظل جائحة كورونا، وما هي الأهداف التي سعت الدورة 37 إلى تحقيقها، وكيف يقيمها المهتمون والنشطاء القرآنيون، وذلك من خلال المقابلة التي أجريت مع ضيف البرنامج الذي سنتعرف عليه خلال البرنامج. إذن ابقوا معنا مشكورين. مستمعين الكرام، تعتبر المسابقات الدولية للقرآن الكريم من أكبر وأهم الإنجازات على صعيد الثقافة القرآنية التي تحققت في الجمهورية الإسلامية الإيرانية ببركة مفجر الثورة الإسلامية الإمام الخميني الراحل والثورة الإسلامية المباركة ودماء الشهداء الأبطال، وبدعم مباشر من قبل سماحة قائد الثورة الإسلامية السيد الخامنئي حفظه الله، إذ يعود تاريخ إقامتها إلى عام 1981 بمبادرة من قبل منظمة الأوقاف والشؤون الخيرية. طبعا توقفت المسابقات القرآنية من عام 1982 إلى عام 1985، وذلك بسبب ظروف الحرب المفروضة وقصف الصواريخ المستمر على المدن وعدم توفير الأجواء الآمنة والمطلوبة لإقامة المسابقات القرآنية على المستوى الدولي، إلا أنها أقيمت بعد ذلك، وقد شهدت عاما بعد آخر تطورا من حيث الكم والكيف، حيث ازداد عدد الدول المشاركة فيها وقد تنوعت فروعها وفئاتها بالتدريج. مسابقات القرآن الكريم الدولية أقيمت هذا العام في البلاد بدورتها 37، متأثرة هي الأخرى بجائحة كورونا، حيث أدت إلى تغيير طبيعة إقامتها مراعاة للبروتوكولات الصحية التي تقضي التباعد الاجتماعي وتجنب الاجتماعات. فقد أقيمت المسابقات هذا العام بدورتها 37 في العاصمة طهران من يوم 16 إلى 11 من مارس آذار الموافق 27 من شهر رجب المرجب، ذكرى مبعث النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وقد استطاعت جمهورية إيران الإسلامية أن تقيم أفضل المسابقات القرآنية على المستوى الدولي من حيث الإمكانيات ومساحتها فيما بين دول العالم الإسلامي، إنها مسابقة شارك فيها متسابقون مندوبون على أكثر من 70 دولة في حفظ وتلاوة القرآن الكريم للرجال والسيدات، وقد شهدت الدورات الأخيرة لهذه المسابقة حضور المكفوفين من حفظة القرآن الكريم من مختلف دول العالم، كما أنها وفرت مساحة خاصة للمنافسة في مجال البحوث والدراسات القرآنية المقدمة من قبل العلماء وطلاب العلوم الدينية والباحثين.
قرآن رو بخوانید برای تدبر کردن و فهمیدن و استفاده کردن.
افلا یتدبرون القرآن.
قرآن کتاب معرفت است، کتاب نور است. و ما جالس احد هذا القرآن الا قام عنه بزیادت او نقصان، زیادت فی هدن و نقصان فی عما.
في دورة هذا العام، أي الدورة 37، ونظراً لضرورة تطبيق التباعد الاجتماعي والبروتوكولات الصحية، فقد قام المتسابقون بتسجيل تلاوتهم القرآنية بحسب التعليمات والمواصفات التي حددتها اللجنة المشرفة على إقامة المسابقات، وقامت لجنة التحكيم بتقييمها ومنح الدرجات للمتسابقين. أيها الأكارم، تعالوا معنا لننتقل إلى الحوار التالي مع ضيف البرنامج، والذي تم التطرق فيه إلى أهم الأهداف التي سعت إلى تحقيقها هذه الدورة من المسابقات والمواصفات التي حددتها اللجنة المشرفة لإرسال التلاوات المسجلة من قبل المتسابقين. كتاب الله، كتاب الله،
كتاب الله. مستمعينا الأفاضل، أرحب بكم وبالدكتور مجيد ماهر، مسؤول مسابقات القرآنية في وزارة الأوقاف والأمور الخيرية لدورتها 37. أهلا بك دكتور والسلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله، عرض إرادات درام خدمتكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تحية لكم ولجميع المستمعين الأكارم.
دكتور، في ظل الظروف والأجواء الصحية الحالية، ما هي أهم الأهداف التي سعت هذه الدورة من المسابقات إلى تحقيقها، وما هي المعايير المطلوبة لإرسال التلاوات من قبل المتسابقين؟
نعم، طرحتم سؤالا مهما. تقام المسابقات الدولية القرآنية في دورتها 37 في جمهورية إيران الإسلامية، رافعة شعار كتاب واحد أمة واحدة، وكما يبدو واضحا من هذا العنوان، فإن الجميع سيجتمعون حول محور القرآن الكريم وفي فروع مختلفة، إلا أنها تختلف بعض الشيء بالمقارنة مع الدورات الماضية. كما تعرفون، فقد أجريت المسابقات سابقا بحضور المتسابقين والمحكمين، ولكن هذا العام وبسبب تفشي فيروس كورونا لم نحظى بحضور المتسابقين والمحكمين الذين كانوا يشرفوننا في إيران بحضورهم من أنحاء العالم، وكانوا يغادرون البلاد وهم محملون بباقة من الذكريات الجميلة. بطبيعة الحال، إن من أهداف إقامة المسابقات هو خلق الأجواء النورانية والمباركة القرآنية على مستوى المجتمع وأفراده، وأيضا على المستوى الدولي. وحقيقة، فإن إقامة المسابقات تهدف إلى توفير أجواء مساعدة للقرب والأنس أكثر مع التعاليم القرآنية. وطبعا من الأهداف الأخرى التي يمكن الإشارة إليها هي السعي نحو توحيد صفوف الأمة الإسلامية والبلدان الإسلامية حول محور القرآن الكريم، وهذا يبدو واضحا من خلال شعار مسابقات كتاب واحد أمة واحدة. وفي المرحلة اللاحقة هو إظهار اهتمام النظام الإسلامي في إيران بالقرآن والنشاطات القرآنية. ولابد من الإشارة إلى نقطة مهمة في هذا الإطار، أنه يكفي أن نعرف أن هذه المسابقات تحظى باهتمام بالغ من قبل سماحة قائد الثورة الإسلامية، كونه أعلى مقام في النظام الإسلامي، وقد شدد سماحته كثيرا على إقامة هذه المسابقات. ومن دواعي الفخر والسرور أن أعلن لحضراتكم أن المسابقات القرآنية الدولية في إيران هي المسابقات القرآنية الدولية الوحيدة التي تقام في ظل تفشي فيروس كورونا، ولكن بأسلوب جديد وسياقات وتكنولوجيات حديثة، ونتمنى أن تمارس تأثيرها على الآخرين، وأن نتمكن من القيام بخطوة ولو صغيرة في ترغيب الناس على التدبر في القرآن الكريم والأنس معه. في التجربة العملية التي حصلنا عليها إثر إقامة المسابقات القرآنية الوطنية بدورتها 43، وصلنا إلى إمكانية استخدام الأجواء الافتراضية ووسائل الإعلام من أجل إقامة المسابقات القرآنية. في المسابقات القرآنية الدولية تم فيها استخدام هذه التجربة عبر التعاون مع المكاتب السياسية والثقافية الإيرانية المنتشرة في البلدان التي شارك متسابقون مندوبون عنها في المسابقات، حيث أقيمت الكثير من الاجتماعات عبر مواقع التواصل وبشكل حضوري أيضا، وقد توصلنا إلى نتيجة وهي حضور المتسابق في المكتب السياسي والثقافي الإيراني في بلد المتسابق، وبحضور المراقب يقدم تلاوته، ومن ثم يتم إرسال التلاوة صوتا وصورة إلى الأمانة العامة للمسابقات، وبعد إعداد الفيديوهات يتم عرضها مباشرة عبر التلفاز ومختلف القنوات الإذاعية. أما المحكمون الإيرانيون يقومون بالتحكيم بشكل حضوري، وأما سائر المحكمين من خارج إيران يقومون بالتحكيم عبر مواقع التواصل وبشكل مباشر، وبالتالي يعلن الفائز
إن شاء الله. طيب دكتور مجيد مهر، دعنا وإياكم نكمل باقي فقرات برامجنا ونعاود حوارنا معكم.
إلهي وخلاقي وحرزي وموئلي إليك لدى الإحسان واليسر أفزع.
تتابعون من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران برنامج ألوان ثقافية، وتوقفنا فيها عند مجريات المسابقات القرآنية الدولية بدورتها 37. تابعونا مشكورين.
يا فؤادي يا فؤادي قل هو الله أحد، يا لساني يا لساني قل هو الله الصمد، لم يلد ليس له كفوا أحد، جل عما قد تجلى وسما، جل عما قد تجلى وسما.
أجل أيها الأكارم، يمكن تخليص أهم وأبرز الأهداف التي تسعى المسابقات القرآنية الدولية إلى تحقيقها، ومنها النشر وتوسيعة الثقافة القرآنية على مستوى إيران والعالم، تعريف الآخرين على الاهتمام البالغ الذي توليه إيران بالنسبة للنشاطات القرآنية، التبادل المعرفي والثقافي فيما بين المسلمين في ظل التعليم القرآني، وصولاً إلى التمسك بالوحدة الإسلامية وبث الوعي والبصيرة لدى أبناء الأمة الإسلامية. أما الآن نستمع إلى فقرة أرقام ودلالات.
ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي ويا قيوم نور قلبنا.
مستمعينا الكرام، تحية لكم طيبة، أهلاً ومرحباً بكم في هذه المحطة. شارك في الدورة 37 للمسابقات القرآنية الدولية نحو 120 متسابقا من 70 بلدا، وقد تم تسجيل التلاوات من قبل المتسابقين بحسب المواصفات والتعاليم المحددة، ومن ثم تم إرسالها عبر الأجواء الافتراضية ضمن المرحلة نصف النهائية. هذا وقد شارك نحو 600 متسابق من 70 بلدا في المرحلة الأولى، وبعد خوضهم للمنافسة الأولية تم اختيار 120 متسابقا من بينهم للمشاركة في المرحلة نصف النهائية. يذكر أن المرحلة النهائية أقيمت بمشاركة 50 متسابقاً تم اختيارهم من بين جميع المشاركين. في المرحلة نصف النهائية قام المشاركون في فقرة التلاوة بإرسال تلاواتهم إلى اللجنة المشرفة على المسابقات، وقد تم بثها ساعة التحكيم بحضور المحكمين. وأما في فقرة حفظ القرآن فقد جرى التحكيم مباشرة وعبر الأجواء الافتراضية ومواقع التواصل. تكونت لجنة التحكيم لفئة الرجال من 11 محكماً، 6 من إيران و5 من خارج إيران، والذين يقومون بالتحكيم عبر الأجواء الافتراضية وهم من تركيا، لبنان، إندونيسيا، العراق والسودان. وقد تواجد المحكمون الإيرانيون في أحد المباني التابعة لمنظمة الأوقاف والشؤون الخيرية. أقيمت المرحلة نصف النهائية في فئتي الكبار والمشاركين في قسم طلبة الحوزات الدينية، وكذلك مسابقة في قسم السيدات. قامت مختلف القنوات التلفزيونية والمحطات الإذاعية والفضائية الإيرانية بتغطية المسابقات من خلال بث المسابقات وإجراء مقابلات مع المسؤولين والمشرفين على المسابقات والمشاركين والفائزين فيها، علما أن هذه الدورة وهي 37 للمسابقات القرآنية الدولية الإيرانية أقيمت للمنافسة في فقرة التلاوة في حقلي التحقيق والترتيل وحفظ القرآن الكريم في فئتي الرجال والسيدات، وهناك قسم خاص لطلاب العلوم الدينية إضافة إلى فقرة إلقاء الخطب وتفسير القرآن الكريم.
ولقد أنزلنا
إن في ذلك لعبرة
وننزل من القرآن ما هو شفاء.
أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام. إن نظرة عامة على مختلف الدورات السابقة لهذه المسابقات الضخمة تؤكد بوضوح أنها سعت إلى ممارسة التنوع وتلوين البرامج القرآنية من أجل توفير مساحة أكبر لمختلف أصناف المجتمع وشرائحه، واستثمار مختلف الاستعدادات والمواهب خدمة لنشر الثقافة القرآنية وتعرف الناس أكثر فأكثر على القرآن وتعاليمه الحياتية. فالقرآن دستور الحياة وهو يخاطب الناس جميعا، لذلك من المفروض أن تحتضن المسابقات القرآنية مزيدا من الشرائح المجتمعية ليدلوا بدلوهم ويسجلوا حضورهم فيما يربطهم بكتاب الله. وعلى سبيل المثال يمكن الإشارة إلى المسابقات الفنية والأدبية مثل الخط والرسم والشعر وتأليف السيناريوهات بمحاور قرآنية وما إلى ذلك من النشاطات والمسابقات. من جانب آخر لابد من القول إنه من الصحيح أن المسابقات تمكنت من تحقيق إنجازات كبيرة على المستوى الوطني والعالمي، إلا أنه من الضروري أن يتم تقييم هذا الجهد وتحديد الإشكاليات والسعي لإزالتها في الدورات القادمة. نعود إلى الحوار التالي مع ضيف البرنامج وتقييم المسابقات بشكل عام.
دكتور مجيدي ماهر، مسؤول المسابقات القرآنية للدورة 37 في وزارة الأوقاف والأمور الخيرية، ما هو تقييمكم لمستوى المسابقات الدولية لهذا العام وما مدى تحقيقها للأهداف المرجوة، وما هي مقترحاتكم في هذا الإطار؟
بنظر ميرسه ما تونستيم سبك و سياق جديدي رو در عرصه برگزاری.
الحقيقة هي أننا من خلال إقامة المسابقات في هذه الدورة تمكنا من تعريف العالم على أسلوب جديد لإقامة المسابقات القرآنية، وعليه فقد بادر منظمو بعض المسابقات الدولية لإقامة مسابقاتهم استلهاما من هذه التجربة التي قمنا بها في هذه الدورة. والواقع هو أننا إذا لم نواكب التطور التكنولوجي الحاصل ولم نستخدمه في حياتنا بلا شك سنواجه مزيدا من العراقيل تجاه إقامة المسابقات في العالم الإسلامي، سواء كان ذلك بسبب تفشي كورونا أو لأسباب أخرى. ولذلك فإن هذا الأسلوب فتح أمامنا نوافذ جديدة في مجال إقامة المسابقات القرآنية الدولية ومشاركة المتسابقين من الداخل أو الخارج. ومن هنا أعلن أننا مستعدون لتقديم جميع تجاربنا في إقامة المسابقات عبر الأجواء الافتراضية لكل الدول التي تقيم مسابقات قرآنية دولية. وبخصوص المسابقات القرآنية الوطنية، فإن بعض المؤسسات الداخلية في إيران بعثت بمندوبين لها لتلقي تجربة إقامة المسابقات عبر الأجواء الافتراضية.
دكتور مجيد ماهر، مسؤول المسابقات القرآنية للدورة 37 في وزارة الأوقاف والأمور الخيرية، شكرا جزيلا.
قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: القرآن مأدبة الله، فتعلموا مأدبته ما استطعتم.
نشكر الزملاء وضيف البرنامج على قبول استضافتنا. مستمعينا الكرام، تحظى المسابقات القرآنية الدولية التي تقام بإيران سنوياً في أيام شهر رجب المرجب بأهمية بالغة لدى الأوساط الرسمية والحكومية في البلاد، حيث يحضر فيها المسؤولون ورجال الدولة والقادة العسكريون ونواب مجلس الشورى الإسلامي وغيرهم. وتكون عادة مراسم الاختتامية باستضافة سماحة قائد الثورة الإسلامية السيد الخامنئي في حسينية الإمام الخميني المجاورة لبيت القائد حفظه الله. أما الآن دعونا نستمع إلى فقرة وقفة وتأمل. كتاب الله، كتاب الله،
كتاب الله. أهلا ومرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام. لم تقتصر المسابقات القرآنية الدولية التي تقام في إيران سنويا في مجال حفظ وتلاوة القرآن الكريم، بل إنها تحتوي أكثر من هذا الفرع. فبالإضافة إلى ذلك، شهدت الدورات المختلفة تفعيل مختلف البرامج والمراسم التثقيفية التي تتم بحضور جماهيري شعبي ورسمي وضيوف أجانب، ولا سيما سفراء مختلف الدول الإسلامية والقراء الكبار في العالم الإسلامي، ولا سيما من جمهورية مصر العربية ولبنان والعراق وسوريا وأندونيسيا، والأساتذة القرآنيين الإيرانيين الدوليين، حيث يستمع الحضور وجمهور المتابعين عبر التلفزيون والفضائيات والأجواء الافتراضية إلى تلاوات المشاركين والأساتذة الضيوف، ويستفيدون من المحاضرات والكلمات والمواعظ التي تلقي في طيات المسابقة. ولعل هذه الأجواء المعنوية تصل إلى أوجها عند تشرف القراء والمشاركين والمنظمين للمسابقات بلقاء قائد الثورة الإسلامية، وهم يستمعون إلى الكلمات والمواعظ التي يسديها لهم القائد. ومن أبرز تلك النقاط يمكن الإشارة إلى تركيز سماحته دوما على أن العمل بالقرآن هو في الواقع تمسك بحبل الله، ومن شأنه أن يحمي المسلمين في حياتهم الفردية والاجتماعية من السقوط والانحراف والذل. إن اللامبالاة وعدم العمل بالقرآن من شأنهما أن يؤدي للتعرض للأضرار. إن الدول الإسلامية اليوم وبسبب عدم العمل بالقرآن تواجه التخلف وهيمنة الكفار. القرآن كونه محوراً لوحدة الأمة الإسلامية في ظل سياسات الاستكبار المركزة على إثارة الخلافات والنزاعات بين المسلمين، وأخيراً حاجة المجتمعات أكثر من أي وقت مضى لتعاليم ومفاهيم ومعارف القرآن الكريم، لأن حقائق حياة المسلمين بعيدة كثيراً عن القرآن. حمداً لله، حمدا
لله، حمدا لله. إلى هنا وتنتهي حلقة اليوم من برنامج ألوان ثقافية، إذ توقفنا فيها عند مجريات المسابقات القرآنية الدولية بدورتها 37. شكرا لكم مستمعينا الكرام، إلى اللقاء.
فيه هدي للإنسان حمدا لله، فلقد خاطبنا الرحمن ودعانا نحو الإيمان بقراءة آي القرآن حمدا لله.
بريق الكلام. سلم من ألقى التحية والسلام، فسلام من أسماء الله، ومن أخذ به سلم قلبه. جاء في تحف العقول، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: البخيل من بخل بالسلام.
الإذاعة العربية بطهران تقدم من وصايا الإمام علي عليه السلام لولده الإمام الحسن سلام الله عليه في نهج بلاغته. من الوالد الفاني المقر للزمان، المدبر العمر، المستسلم للدنيا، الساكن مساكن الموتى، والضاعن عنها غدا، إلى المولود المؤمل ما لا يدرك، السالك سبيل من قد هلك، غرض الأسقام ورهينة الأيام ورمية المصائب وعبد الدنيا وتاجر الغرور وغريم المنايا وأسير الموت وحليف الهموم وقرين الأحزان ونصب الآفات وصريع الشهوات وخليفة الأموات. فإني أوصيك بتقوى الله أي بني ولزوم أمره وعمارة قلبك بذكره والاعتصام بحبله، وأي سبب أوثق من سبب بينك وبين الله إن أنت أخذت به. أحيي قلبك بالموعظة وأمته بالزهادة وقوه باليقين ونوره بالحكمة وذلله بذكر الموت وقرره بالفناء وبصره فجائع الدنيا وحذره صولة الدهر وفحش تقلب الليالي والأيام واعرض عليه أخبار الماضين وذكره بما أصاب من كان قبلك من الأولين وسر في ديارهم وآثارهم فانظر فيما فعلوا وعما انتقلوا وأين حلوا ونزلوا فإنك تجدهم قد انتقلوا عن الأحبة وحلوا ديار الغربة وكأنك عن قليل قد صرت كأحدهم فأصلح مثواك ولا تبع آخرتك بدنياك. كانت تلك من وصايا الإمام علي عليه السلام لولده الإمام الحسن سلام الله عليه في نهج بلاغته.
قصتي من عالم الذنب وأنا مسؤول اختياري، أدري بالخير أدري بالشر وانتظر لحظة مساري، للحشا وتكويني ظهر تسعة شهور انتظاري، واتجه للدنيا واكبر واعرف بنفسي قراري، عهدي بين الله وبيني اوفي عهدي له اخونا، ينكتب فعلي بجبيني وكل فعل أصولا عابر بليلي ونهاري، وجناتي تقابلها ناري عابر بليلي ونهاري، وجناتي تقابلها ناري،
هذا عمري هذا قبري هذي أعمالي وصفاتي البداية النهاية ترسم روحي حياتي، البداية النهاية ترسم روحي حياتي،
جيت وما أدري المسافة وما أدري المسافة.
مبتدي وين انتهائي، واللي احتمل واخاف صبحي انتظر ومسائي. يا اخي والله حسافة غفلتي طافت.